بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المسألة 13 التي يذكرها صاحب العروة يقول: إذا اكترى دابة، آجر دابة أو سيارة، في زماننا هذا يأجر سيارة أو طائرة، يأجر الشركة أجر الطائرة تنقل المسافرين من بغداد إلى مثلا تركيا إلى إسطنبول. هذا الطيار اللي الشركة اللي استأجرت ودتهم المسافرين من بغداد إلى إسطنبول، ثم شالت عبرية من إسطنبول إلى لندن بدون اتفاق مع أصحاب الطائرة. أي أمثلة حديثة. هذا الشركة شافت أكو مسافرين في إسطنبول يطون ضعف المبلغ، ركبتهم وراحت إلى لندن بدون إجارة، الإجارة من بغداد إلى إسطنبول فقط. هذولا تجاوزوا الحد اللي أجروا الطيارة. هي رواية أبي ولاد، صحيحة أبي ولاد، شو تقول؟ آجر دابة من الكوفة إلى قصر بني هبيرة، أو من مكانه إلى قصر بني هبيرة. بس هذا لما أجى يدور على المدين قالوا له راح للنيل. الآن تعدى على حد الإجارة، الإجارة إلى الكوفة، راح من الكوفة إلى النيل بدون إجارة، هذا متعدي. وصل للنيل قالوا له صاحبك راح البغداد، طلع بالدابة البغداد، هذا همسا خلاف الاتفاق. غير المثال، سوي الطائرة من بغداد إلى إسطنبول، هذا الاتفاق. أو خلاص، هو شاف إسطنبول مسافرين يطون ضعف المبلغ أخذهم إلى لندن. بلندن شاف جماعة يطوا مبالغ كثيرة إلى بومبي، راح البومبي. من إسطنبول إلى لندن هذا خلاف الإجارة، من لندن إلى بومبي هذا خلاف الإجارة. رجع إلى بغداد، شنو هنا الحكم؟ أقول يستحق صاحب الطائرة الأجرة المسمات من بغداد إلى إسطنبول. إيش قد الأجرة المسمات هذه؟ أما الأجرة من إسطنبول إلى لندن، ومن لندن إلى بومبي، ومن بومبي يرجع علما إلى بغداد، هذا يأخذ أجرة المثيل، يأخذ أجرة المثيل. فيأخذ الأجرة المسمات المتفق عليه، أما الغير متفق عليه يأخذ أجرة المثل. هذا الزائد. كذلك إحنا إذا سأجلنا سيارة نروح الكربلاء نطلب واحد فلوس، رحنا إلى كربلاء بسيارة بس ونرجع، شفنا قالوا راح البغداد، رحنا البغداد قالوا راح للموصل، رحنا الموصل وراء رجينا أخذنا رجعنا. هاي من كربلاء إلى بغداد، من بغداد إلى الموصل ذهابا وإيابا، هاي أجرة المثل يستحقها صاحب السيارة. ليش؟ لا يذهب حق المؤمن هدرا، هم غاصبها وهم تطي فلوس، غاصبها ومسوي حرام وأجرة ما تطي، وما يصير أطي أجرة أقل. والأجرة من النجف إلى كربلاء، هاي المسمات، هذا هو الحكم الشرعي. طيب، فأجرة المسمات مذكورة في العقد من النجف إلى كربلاء، أجرة المثيل من كربلاء إلى بغداد إلى الموصل ذهابا وإيابا، هذا شنو؟ يستحقها صاحب السيارة. يعني هذا ما أذن لك تروح مجاني، أتأخذ سيارة بدون إذن ووعد من كربلاء إلى بغداد إلى الموصل ذهابا وإياما، ما مجيزك، يريد أجرة المثل. هذا الحكم دلت عليه صحيحة أبي ولاد. قال الإمام، قال له استأجرنا إلى قصر بني هبيرة بالكوفة، هذا إجا ماذا؟ قال مديون. قال له رحلين تبع على النيل، هذا غصب، هذا غصب، ماكو إجازة، تصرف في مال الغير بدون إجازة بدون إذن. وصلني قالوا راح البغداد، هم راح، هذا هم غصب. وبرجوعه عن غصب. هذول قال له ابو الدابه قال له اعطيني اجرتي غير المسمات. قال لا اعطيك بس المسمات. فاحتكموا الى ابي حنيفه. ابو حنيفه حكم قال فقط المسمات من مكانهم الى قصر بني هبيط. لما حكم هذا صاحب الدابه ظل يسترجي انا لله وانا اليه. شوف هذا الحكم شنو غلط؟ غصب دارتي بدون اذني، راح بيها انتفع بيها، ما يعطيني اجره مثل شلون حكم هذا؟ فراح صاحب الدابه مثل ما يقولون عطف عليه الطافه للشيء، راح للامام الصادق ساله قال له لمثل هذا الحكم تمنع السماء قطرها وتمنع الارض بركاتها، هذا حكم خلاف حكم الله، هذا يستحق الاجره المسمات ويستحق اجره المثل للمخالفات من قصر بني هبيط الى النيل، من النيل الى بغداد ذهابا واياما، كلها يستحق اجره المثل. قال له الامام ارى له عليك صاحب البغل مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة، توفيه إياه غير الأجر المسمات التي تعاقدتم عليها. المستأجير قال لهم المسمات عليه وهم المخالفات أعطي أجرة المثيل، كان معلفته هذا البغل طيته أكيد إني علفته فهل أستحق؟ قال الإمام لا، لأنك غاصب ما تستحق العلف، لأنك غاصب. المستأجر سأله، وهذا المستأجر سأل أبو حنيفة قال له إذا تلف البغل مات البغل لما رحت للنيل أو البغداد أيلزمني؟ قال نعم يلزمك قيمة بغل يوم خالفته. هذا الحكم خلاف حكم أبي حنيفة. أبو حنيفة قال بس عليك الأجر المسمات كل شيء ماكو. الإمام قال هم الأجر المسمات هم أجرة المخالفات، فإنك استعملت بغل الرجل بدون إذنه وإجازته هذا تكون في أجرة مثل، هم إذا مات التضامن لأنك غاصب إذا مات هذا البغل، وما صرفته عليه من علف فعليك. هذا خلاف حكم أبي حنيفة. أبو حنيفة في زيادة مسير الدابة على المتفق عليه قال بعدم أجرة الزيادة إذا أرجع الدابة سالمة. نعم إذا عطبت الدابة حين المخالفات فالغاصب ضامن، بس هذا هو. هذا أبو حنيفة يقول بمقالة وهي الضمان بالخراج، الضمان بالخراج أو الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، الخراج يعني ما يخرج من الشيء المغصوب. الدابة مغصوبة، ما خرج منها من المنافع إلى الغاصب، ما خرج من الشيء من النفع هذا يسموه خراج، ما خرج من المنافع من الشيء أو ما خرج من الشيء من المنافع يقابل ضمانه، لأن الغاصب ضامن صار يقابل ضمانه في صورة تلفه. كأنه هاي قاعدة أبو حنيفة تشبه من له الغل فعليه الغل، من له هذا انتفع من الدابة ذهابا من الكوفة إلى النيل ومن النيل إلى بغداد ذهابا انتفع منها، من له عليه الغرم بس يضمن الدابة إذا تلفت، إذا أرجعها صحيحة كل شيء ما عليه. لأن الغنم إلى في صورة غصب الدابة، فالضمان عليه بس، أما أجرة ماكو. فإحنا نقول بقاعدة من له الغنم فعليه الغنم. طبعا أنا بيتي أنا أستفيد منه، الغنم إلي، بيتي أأجره إلي، أسوي مخزن نفع إلي، إذا تلفت تلف عليه. صحيح، شحي القاعدة شنو اللي قال أبو حنيفة؟ شو الإمام الصادق ضرب ضربة قاضية لمثل هذا الحكم، تمنع السماء قطرها والأرض بركاتها. ليش؟ قاعدة من له الغنم فعليهم، هاي في المملوكات مو في المغصوبات. قاعدة الخراج وبالضمان في المغصوب، وهي فرق. نحن نقول بقاعدة من له الغنم فعليه الغنم، لكن فيما يملكه الإنسان. إذا هاي عبايتي أنا أنتبع منها ذهابا إيابا، ألبسها في المجالس، إذا الدنيا باردة أتغطى بها، منافع تلفها معلي. صحيح له الغنم، لكن في مملوكاتي دولة طبقوها وين؟ طبقوها في المغصوبات. إذا انتفعت من شيء فتلفه عليك، هذا هو. فالمنافع في مقابل التلف، التلف في مقابل المنافع، هذا غلط. ولذلك هم جابوا في رواية يروها عن رسول الله، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. هاي ليست في الغصب، هاي ليست في الغصب، هاي فيما يملكه الإنسان، منافعه التي يستفيد منها، إذا تلفت السلعة تلفها عليه. إيه نعم صحيح، هاي في المملوكات مو في الغصب. إذن هاي ما قاله أبو حنيفة في هذه مسألة البغل استنادا إلى قاعدة عندهم، الخراج بالضمان، كل ما تنتفع من الشيء يقابله ضمانه فقط، بعد ما في أجرة. هذا ليس صحيحا، لأن المصاديق مالت الخراج بالضمان لو كانت صادر من النبي ذيك في المملوكات، ما تملكه منفعته لك تلفه عليك، واضح هذا. ما تملكه منافع، تملك بقرة منافع لك، حليب تحرث الأرض، ما أدري شنو، تلفها عليك. أما إذا غصبت بقرة منافع لك 5 سنين بعدين ترجعها، كل شيء ماكو، بس إذا تلفت تضمن، هذا حكي. أي منصوبات هاي يجب إرجاعها، ويجب إعطاء قيمة الحليب 5 سنين، وعلفك عليك، علفها عليك لأنك غاصب. لا لا، هو يقول ليس عليك، ليس عليك إلا أجرة. هذا الإمام الصادق قال، خب يعني هذا زيادة على ما هو مفروغ عنه، وهو أجرة المسمات من المكان إلى قصر بني هبيل، هذا مفروغ عنه. لا 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 لا، هاي هنا ماكو مسمات، المسمات استاجر دابة إلى قصر بني هبيل. وين كانوا؟ بالحيرة أبو صخير. ها مو ذاك أبو حنيفة قال ما لك أجرة حين المخالفة، حين المخالفة ما لك أجرة، بس لك أجرة المسمات. الإمام يقول لا لا، حتى المخالفات لك أجرة، غايته أجرة المثل. لا 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 لا، لا تبطل إجارة، إجارة صحيحة، عقد صحيح وقع في الخارج. فأنت من البسط، من الحيرة أفرض، من أبو صخير إلى الكوفة ذهابا وإيابا، هاي أجرة مسمات، هاي ثابتة. غايته هذا خالف من الكوفة إلى النيل، من النيل إلى بغداد، ثم رجع من بغداد إلى النيل، من بغداد إلى الكوفة، هذا مخالف. يقول له هذا عليك أيها الغاصب، شاو ذاك الأجرة من الحيرة إلى قصر بني هبيرة ذهابا وإيابا. ذاك واضح أنه عليك أيها المستأجر، واضح هذا. وأبو حنيفة أقر، إنما نفى أبو حنيفة الأجرة عند المخالفات، هذا الذي نفى. أجرة مثل نفى للمخالفات، أما الأجرة المسمات على حالها صحيحة.
شيخ أيهما أنفع للغاصب، أجرة المثل أم المسمات في حال الغاصب؟
المثل، لأن ما اتفقوا على شيء معين.
أنفع للغاصب.
لا لا ما علينا، لا أجرة المثل سواء كانت أنفع أو غير أنفع، لأنه ما اتفقوا على شيء معين. ما اتفقوا شو يطي أي مسمات، ما اتفقوا على أنه إذا خالف يعطي كذا، ما اتفقوا خالف، ما اتفقوا على أنه عند المخالفة يعطي هذا. انتبه، المسألة 14 هاي واضحة تركناها. مسألة 15 إذا استأجر لحفظ متاع، ما كذول الحراس يشتغلون لحفظ مخزن فيه طعام أو لحفظ مكان فيه أسلحة أو لحفظ حاجة من الحاجات، هذا استأجر للحفظ، هذا انسرق. لكن سرق بدون تعدي وتفريط من الحارس، قل ماكو ضمان، هذا أمين أمين. نعم لو فرط أو تعدى إيه هو ضامن، أما الحارس إذا لم يتعدى لم يفرط فهو ليس بضامن، أو إذا اشترط عليه الضمان. الحارس لا يضمن بطبيعة العقد، أما إذا اشترط عليه الضمان فهو ضامن. إذن حارس افترض لحفظ البنك هذا بفلوس، حارس لحفظ هذا من الحارس عمل بمقتضى نظام الحراسة، متنبه متيقظ لم يخالف، لكن دول السراق شياطين سووا نفق من قبل كيلومتر، نفاق إلى تحت الخزانة فسرقوا، هذا شيطنة السراق أدت إلى السرقة. لا تقصير الحارس ولا تعدي الحارس أبدا، تقصيره يعني يجي للبنك وينام ويطبون ذول السراق من الطريق المعتاد ويسرقون، هذا معناه أنه مقصر أو متعدي خلوا راح الحوشة وذول إجوا وكسروا وقفلوا الطبق، هذا ضامن. أما إذا سووا نفق من قبل كيلومتر وطبوا إلى الخزانة وأخذوا، هذا مو ضامن. إذن متى يضمن الحارس؟ في صورة تقصيره بالتعدي أو التهاون، وفي صورة اشتراط الضمان عليه. إما إذا ماكو اشتراط ضمان عليه ولا متهاون ولا مقصر فهو لا يضمن. هذه الفتوى التي ذكرها صاحب العروة، لا يضمن الحارس إلا في صورة التهاون، يعني تعدي أو تقصير أو اشتراط الضمان عليه. أما إذا أدى الوظيفة ولكن صارت سرقة لشيطنة السراق فهو مو ضامن. ليش مو ضامن؟ لأنه أمين، هذا حطه يحفظ المتاع يعني أمين على المتاع، فلا يضمن الأمين، هذا محسن أو أمين أمنه لا يضمن مع عدم تقصيره وعدم اشتراط الضمان عليه. يشترطون الضمان عليه شرط الفعل يعني أن يعوض، أو لا شرط النتيجة يعني ذمته مشغولة. احنا قلنا شرط الضمان عليه صحيح سواء كان شرط الفعل أو شرط النتيجة. شرط الفعل أن يعطي ما مقدار ما سوف يعطي فعل، شرط لا ذمته مشغولة إذا نقص المتاع. احنا قلنا اثنينات صحيحة، إذا ما أخو شرط فهو ليس بضامن لأنه أمين. سيد أخوي يناقش في المناقشة في المصاديق، يقول هذا النوم الحارس هذا تقصير، يقول ما نقدر نقول نوم الحارس كل تقصير. ما نقدر نقول نوم الحارس كل تقصير. النوم حينما يغلب الحارس. مرة بس شاف نفسه نعسان جر المخدة ونام، يقول هذا مقصر. مرة شاف نفسه نعسان شرب قهوة، شرب جقاير، شرب شاي، استعمل منبهات، ما فاد قهره النوم، يقول هذا مو مقصر، هذا مو مقصر. فهي مناقشة في المصادر، وين مقصر وين ما مقصر. بس كليا إذا المستأجر هذا الحارس قصر فهو ضامن. بس هاي خلاف في مصداق النوم، هل نوم الحارس يعد تقصيرا مطلقا؟ سيد الخوي يقول لا 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 بنقدر. مرة بس نعس نام، مرة لا استعمل المنبهات وفتح الراديو وسوى ضوضاء وما فات إلى أن انطرح نام، يقول هذا مو مقصر. طيب هاي معنى. إذن أصل المسألة أن الحارس أمين إذا سرق حارس السجن لحرمه سرق لا بتعدي ولا تقصير لشيطنة السراق، هذا مو ضامن. سيد الخوي يقول أكو مسألة شبيهة بهاي ذكرها صاحب الجواهر في ذيل مسألة الحمامي، صاحب الحمام. يقول ذكر صاحب الجواهر هاي المسألة، يقول هذا صاحب الحمام إذا سرقت ثياب اللي جاي يستحم، سرقت ثيابه، هذا صاحب الحمام مستأجر شنو؟ على حفظ الثياب، سرقت لكن بدون تعدي ولا تفريط، سرقت. بس شلون سرقت؟ بدون تعدي، يعني هذا قاعد مستيقظ، ما حد يطب إلى هذا المكان الذي فيه مكان الثياب، مفتاح مال مكان الثياب عنده معلقه برقبته، ثياب هذا عنده ثوب، هذا عنده ثياب، هذا عنده ثياب، كل من عنده ثياب مفتاحه برقبتي. لكن دول السراق على كل حال عملوا عمل من الجيران، سووا ثقب واخذوا الثياب من الصندوق، فهنا حصل تلف للثياب اللي استأجر الحمامي على حفظها، يقول لا يضمن بدون تعدي ولا تفريط. هاي فتوى. فصاحب الجواهر سيد اخوي يقول عنده فتوى ان الحمامي يعني صاحب الحمام المستأجر لحفظ الثياب اذا سرقت الثياب بدون تعدي ولا تفريط، او تلفت، مو سرقت، تلفت بلا تعدي ولا تفريط، هاي محطوطة الملابس في الدولاب، مفتاحها عنده ما يخلي واحد يدخل، وهذا المفتاح ما إلى ثاني وكذا بدون تعدي، لكن صار في الاتصال كهربائي احترق هذا الدولاب بما فيه، يعني تلف بدون تعدي، شرارة صارت كهربائية، هاي حدث سماوي، هذا قضاء وقدر، هذا مو من تقصير الحارس، هذا قضاء وقدر، مثل زلزلة صارت، انشقاق في الأرض فراح الدولاب انسد، هاي هذا سماوي، هذا مو ضامن الحمام، مو ضامن. خب هاي فتوى سيد الخوي يقول صاحب الجواهر عنده هاي الفتوى. ثم قال صاحب الجواهر يقول خو هاي فتوى، يقولون أن الحمامي المستأجر لحفظ الثياب إذا تلفت بدون تعدي لا يضمن، هاي فتوى عدم الخلاف، هاي فتوى دليل شنو؟ السيد الخوي يقول صاحب الجواهر ذكر، قال إذا نرجع للأخبار نشوف بعضها الأخبار يستفاد منها ضمان الحمامي الذي استأجر لحفظ الثياب فسرقت بدون تعدي ضمان، في بعضها عدم الضمان. إذن الأدلة متعارضة في هذه المسألة. أفرض الفقهاء راحوا إلى عدم الخلاف في عدم الضمان، لكن لما ترجع الأدلة شوف الأدلة قسمين، قسم تضمن الحمامي قسم لا تضمنه. خو إذا تساقطت الأدلة في ضمان الحمامي وعدم ضمانه، قسم تقول ضامن قسم تقول ضامن، تتعارض تتساقط، نرجع إلى ماذا؟ عمومات عدم الضمان، عمومات عدم الضمان. ها لا شوفوا الصناعة الأصولية
مقتضى
الإجارة،
ليش ما تقول إجارة؟ مقتضى
الإجارة بدون تعدي ولا تفريق.
أي
بدون تعدي. أي واضح. فمقتضى الصناعة يقول أدلة، الأدلة قسم تقول ضامن قسم تقول مضامن، خويش عارضني صارفن. نرجع إلى مقتضى عقد الإجارة مثلا، فالفتوى من صاحب إجارة عدم الخلاف في عدم ضمان الحمامي هذه الفتوى صحيحة لأن الأدلة متعارضة فتتساقط. نرجع إلى عمومات عدم الضمان، عدم ضمان الأمين. ما هي الأدلة المتعارضة يذكرها صاحب الجوار؟ هذا بعد يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.